بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
من وظائف أيضا سورة النساء أنها وضعت بعض الإصلاحات الخارجية اللازمة التي يريد الله سبحانه وتعالى بها البلوغ إلى غاية الاستقامة في المجتمع. فنجد أن القرآن يقول في سبيل معرفة حق الضعيف، معرفة حق الرجل أو المرأة التي لا تستطيع أن تجاهد، إشارة في القرآن أن الدين يحترم المريض، يحترم الضعيف وعدم قدرته على المشاركة، مع أن هذا الجهاد طريق عزة وطريق نصر وينبغي أن يشارك فيه. فقال سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، يعني يلوم القرآن الذين يتهربون أو لا يريدون أن يشاركوا في الجهاد في سبيل الله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، لأن القتل أو الموت في سبيل الله تضحية بالنفس، تضحية بالدم. فلذلك ليس بالسهولة بمكان أن تسهل على الإنسان يقدم روحه في سبيل الله، لكن يلوم الله سبحانه وتعالى الناس. وتأتي مثل هذه الآية الكريمة تشحن عزائم المؤمنين للقتال، تقويهم. ولهذا يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فيها ملحظ للخروج من مكة التي دفع برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان أهلها ظلمة لأنفسهم وظلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أطلق عليها القرآن القرية الظالم أهلها. يعني بعض المفسرين كما ذكر هنا، اتفق المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة شرفها الله، التي كانت في أول البعثة موطن الكفر ومستقر العتاه الصناديد من قريش أو من المشركين، ولهذا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم منها بعد أن اضطره أهلها إلى الخروج، وكانت قريش تمنع المؤمنين من الهجرة لئلا ينتشر الإسلام وتحول بين الدخول في هذا الدين العظيم. قال ابن عباس، إشارة إلى من يسمون بالمستضعفين، قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين، وهم الذين صدهم المشركون عن الهجرة وهم المشار إليهم في الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، أي الذي كانوا مقهورين في مكة تحت القهر الذي كان يفرضه المشركون في مرحلة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال كيدا للإسلام وإيذاء لأهله، يعني كانوا يتعبونهم ويؤذونهم ويذلونهم كيدا للإسلام وإيذاء لأهله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لأولئك الذين كانوا مستضعفين بالنصر والفرج، فكان يقول في دعائه اللهم انجل الوليد بن الوليد بألفاظ أسمائهم وسلمة بن هشام. قالوا وذكر آخرين في جملة من الأحاديث، وقد استجاب الله دعاء رسوله فجعل لهم بعد الضيق فرجا ومخرجا وجعل لهم خير ولي وناصر وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، ودخل مكة عزيزا منتصرا. إذن هذه الآية أبدت لنا موقف المستضعفين، آية أخرى تشوق المؤمنين للقتال وتشير إلى أن مكة الذين فيها من أهل الإيمان والذين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأوامر الإلهية تنزل دائما داعية لهم بالإعداد لأنفسهم. ولهذا قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. يعني كثيرا من أولئك الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعوا منه وكانوا دائما يتكلمون عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما حان القتال وفرض عليهم القتال كواجب قالوا لما كتبت علينا القتال، قالوا لو كان ربي أخر أمر القتال. قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يعني بمعنى أنهم يخافون الحرب، يخافون القتال أكثر أو شبه كأنهم يخشون الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أمر يدل على أن خشية الله أمر عظيم، ولا ينبغي أن تكون مشابهة أن تخشى الناس مثل ما تخشى الله. لكن هؤلاء هبط عندهم الإدراك والعلم والخوف من الله حتى صاروا يخشون الناس على مستوى فهمهم كما وصفهم الله من خشية الله. ولهذا قال وقال أو أشد خشية، قد يبلغ بهم حالهم المصاب بهذه العلة أنهم يخافون الحرب ويخافون مواجهة العدو ويستشعرون خطر الأمر أكثر من مراقبتهم لله سبحانه وتعالى إذا عاتبهم على ذلك أو عاقبهم على ذلك أو أمرهم بذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى وصفا لهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب، اجلوا المعركة، اجلوا الحرب، ما نريد الحرب، عاد نحن نريد أن نستمتع في الحياة. قال الله قل متاع الدنيا قليل، وهذا فيه إشارة واضحة على أن الدنيا مهما طالت لن تبقى ولن تستمر. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فكل من يتقي الله يفرحه الله بأن الآخرة أفضل من الدنيا، والعيش فيها أكرم من الحياة الدنيا، والراحة فيها أوسع من راحة الدنيا. وهذا ترغيب إلهي لعباد المؤمنين كي يحثهم على القتال والموت على الإيمان وعلى التقوى. ثم قال ولا تظلمون فتيلة، ولا يذهب عليكم ولا حتى جزء من خيط أو جزء من حبل، إذا عملتم العمل الصالح واتقيتم الله وأظهرتم البطولة والشجاعة في سبيل الله. بعد ذلك يضع القرآن نوع من أنواع الحكم الشرعي الذي يريده الله أن ينزل على قلوب المؤمنين ويقويهم أمام الدعاية والسعاية والإشاعة التي ينزلها الكفار. بالطبع الكفار دائما لهم إشاعات يفتون فيها عضد المسلمين، طلعوا شوي، يفتون فيها عضد المسلمين أي يضعفونهم، يحاولوا إضعافهم ويحاولوا تثبيطهم ويحاولوا إسقاط همتهم واستعداداتهم. فقال القرآن مخاطبا أهل الإسلام ومخاطبا أهل الإيمان ومخاطبا العقول الأخرى التي ترى أنها عندما تنتظر تجلس في بيوتها أو لا تشارك النبي أنهم سيحفظون أنفسهم من الموت بحكم أنهم ما خرجوا ولا شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب. قال سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، بمعنى أن الموت هو أصل أمر مكتوب من عند الله، إن مت بسيف أو مت بمرض أو مت في غرق أو مت في أي شيء فالأمر مقرر من عند الله، لن يمنعك من ذلك اختفاءك عن الشيء أو رفضك للمشاركة مع النبي أو تثبيطك للقتال. فما دام كتب عليك الموت في أي موقع كان فسيصل إليك. ولذلك يشير هنا أنك إذا دعيت للجهاد اخرج، لا تخاف من الموت، فإنه قد لا تستطيع، فإنه قد لا تموت ولن تموت إلا بأمر الله. لهذا كان سيدنا خالد بن الوليد يقول لا أنام الله أعين الجبناء، لا أنام الله ما من موقع في جسمي إلا وفيه طعنة سيف، ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على الفراش كما يموت البعير. على كثرة الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله والدخول في الهجوم والدخول في الدفاع والحروب التي خاضها عبر التاريخ لم يقتل، يعني ليس الخروج للقتال سببا في الموت، وإنما هو وسيلة لرضاء الله، وسيلة للجهاد في سبيل الله. فإن كتب الله له له الاستشهاد فقد كان جزءا من قدر الله، وإن أبقاه الله تعالى حتى يموت كما ذكر على الفراش فذاك جزء من الجهاد في سبيل الله وله أجره وله فضله. ولهذا قال أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروجنا، أي البروج المشيدة المحصنة التي لا يستطيع أحد أن يصل إليها. وهذا دائما تجده عند أصحاب الأمر والنهي وأصحاب القرار، يحصنون أنفسهم ضمن مثلا قلاع محصنة أو يضعون سراديب في الأرض أو وسائل لإنقاذ أنفسهم، بإمكانهم أن ينقذوا أنفسهم من أشباههم وأمثالهم، لكن إذا حان وقت الموت وجاء أمر الله لا ينفع النفق ولا ينفع السلاح ولا تنفع الطائرة ولا ينفع الدفاع، فإن الموت يأتي للإنسان في حينه. ذكروا أن سيدنا داود عليه السلام جاءه الموت وهو في صحن بيته، وفي رواية أنه كان في عالي بيته وكان غيورا على نسائه، فإذا به رأى رجل في صحن بيته فغضب، من هذا الرجل الذي دخل إلى صحن البيت من غير إذن، فنزل يخاطبه فقال له أنا ملك الموت وقد بعثني الله لقبض روحك. قال دعني أرجع إلى أعلى. قال له لا يمكن، فإن أجلك قد حضر. في هذه إشارة، وهو نبي من الأنبياء، فقبض روحه في تلك الساعة، بمعنى أنها لا تنفع البيوت ولا تنفع الاحتياطات الذي يسوها الناس، اللهم إنها وسيلة من وسائل الحفظ التي تربأ تساعد الإنسان على حفظ نفسه من الخلق وليس من الموت. فإن الموت إذا أراده الله بسيف أو أراده الله بأكل أو أراده الله بمرض أو أراده الله فهو يجري سبحانه وتعالى الأسباب. ثم يشير إلى أولئك الذين ما يفهمون هذا الكلام فيقول قل أينما تكون يدركه الموت ولو كنت في بروج مشيدة، وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك أنت شؤم علينا يا محمد، هكذا يقولون. وإذا كانت حسنة يقول ما شاء الله كتب الله لنا النصر، كتب الله لنا الخير، كتب الله لنا الغنائم. لكن إذا رأوا علة أو رأوا هزيمة قالوا هذا سببها أنت يا محمد. نسأل الله الحفظ والسلامة فيما يقولون. قل كل من عند الله، تقرير شرعي أن كل شيء من عنده، الخير من عنده سبحانه وتعالى والشر بأمره سبحانه وتعالى. وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. ثم يقول تقرير عجيب في تحديد وعي المنافقين، قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. لاحظوا ما قال يعلمون، قال يفقهون. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، يسمعون ويدركون ويعلمون ويفهمون ويخططون ويميزون لكن من غير فقه. ولهذا دائما كل علم من غير فقه أو معرفة من غير فقه تظل قاصرة. فأعلى درجات المعرفة أن تتفقه. ولهذا قال من يريد الله به خير يفقهه في الدين. ومعنى الفقه في الدين أن يعرف الأمرين، الأمر الأول موضوع النص وما ورد فيه قراءة وتفسيرا ومعنى، والأمر الثاني ما وراء ذلك، وما وراء ذلك تعرف أنه أمر من عند الله. إذن فأنت محتاج إلى أن تعرف النص أمامك كحكم شرعي، ثم تعرف كيف تعامل الناس وتعامل القضايا من خلال خوفك من الله. على سبيل المثال رجل عالم فتح النص وجد حجة معينة يريد أن يبطل بها حق، لكن وجد حيلة، هذا علم، طلع على القرار، أراد أن يكتب حكم شرعي مخالف للحقيقة لكنه وجد حكما شرعيا، هذا ما عنده فقه، هذا عنده علم. لكن لو أنه رأى ثم قال أنا لو كتبت ما الأمر عند الله، ما مصيري عند ربي، هل سيقبل الله مني ذلك وأنا أعلم أنني أخطأت؟ إذن عندما يفقه ذلك هنا يصير إنسان اكتمل عنده العلم مع الفقه، فبلغ الدرجة التي يشير إليها القرآن أنها سلامة للعبد. وأن أولئك الذين لا يكادون يفقهون حديثا يرددون ويقولون ما كرره القرآن أو ما أشار إليه القرآن بنفس المعنى، أن الحسنة من الله والسيئة من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا نصل، ثم إن شاء الله نواصل درسنا في الدرس القادم بإذن الله، سائلين الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة وأن يفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، يسلك من خير السبيل، يدخلنا مع خارجين، يحفظنا وإياكم بحفظه، يرعانا وإياكم برعايته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. Thank you.